Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars ar-rabi' wal-khamsun min durus al-afnan an-nadiyyah. Syarh manzumat as-subul as-sawiyyah. Al-fiqh as-sunan marwiyyah. Li'azimihi al-allama al-jalil hafidh bin Ahmad bin Ali al-Hakami. Rahimahullah. Tali fadilat shaykhana al-shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Rahimahullah. Sallam ma'akum ayyuha al-ikhwa fi kitab al-janayiz. عند باب تكفين الميت وهو الدرس رقم 54. يقول الشيخ حافظ: والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، ومع قصور الثوب فالرأس استري، واجعل على الرجلين نحو الإذخر في قصور بردة لمصعب، كمل بالإذخر عن أمر النبي، كمل بالإذخر عن أمر النبي. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، أي إن مما يجب للميت المسلم على الحي تكفينه من ماله بما يستر جميع بدنه لو كان ثوبا واحدا. قوله والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، أي إن هذا الحكم وهو وجوب تكفين الميت ثابت بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل إلى معنى آخر المحكم الذي لم يتطرق إليه النسخ، كما في حديث المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه وهو صريح في الوجوب، إن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي دليل حوله من الوجوب إلى السنية والاستحباب. أما إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره في غرض ذلك الكفن، فإنه يجعل مما يلي الرأس، يعني غطى الرأس أو الوجه على الوجه، وتبدو بعد ذلك القدمين، لأنه إذا كان ضيقا فعل به كذا هكذا. ما إذا ضاق الكفن أي قصر كان قصيرا عن ستر جميع البدن أي بدن الميت ولم يوجد غيره، فإنه يجعل مما يلي الرأس، فإن به الوجه، أو يعني فإن الأولى في التكفين هو الوجه لتكريمة الوجه على القدم، وهو أولى بالستر وأليق به، ويجعل النقص أي نقص الكفن مما يلي الرجلين، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر وهو نبات ونحوه ليسترها، كما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، يعني كساء، وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، مع أنه كان رضي الله عنه في بلده وفي أسرته كان غنيا، لكن قدم الفقر مع الإسلام على الغنى مع الكفر. وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. وعنه أيضا رضي الله عنه أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت، أي نقصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. فما دل عليه هذان النصان من حسن التصرف عند ضيق الكفن هو الذي أشار إليه النظم بقوله: ومع قصور الثوب فالرأس استري، وجعل على الرجلين نحو الإذخر، إذ في قصور بردة لمصعب، كمل بالإذخر عن أمر النبي. أما إذا كان ضيق الكفن شديدا لأنه قصير جدا، فإنه يجب أن تغطى بها العورة في الصلاة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فيغطى بالكفن أو بهذا الغطاء ما بين السرة الرجل وركبته، ويبدو بعد ذلك رأسه وقدميه. وإنه يجب أن تغطى بها العورة في الصلاة، وإذا كان أشد أي ضيقا أو قصيرا ستر به السوأتان عن القبل والدبر، وجعل على بقية الإذخر، بقية البدن الإذخر أي نبات أو نحوه من نبات الأرض الطيب، وإذا قلت الأكفان وكثر الموتى يعني خاصة في أوقات الحروب وأوقات المجاعات يحصل مثل هذا. وإذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أي في التك ويقدم يعني في اللحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة يعني أحفظهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله تعالى. لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد جدع أنفه ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية، أي تحمل في نفسها رضي الله عنها، لولا أن تجد صفية في نفسها تركته على حاله بدون دفن. صفية هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام أخت حمزة. لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، أي دودة الأرض أو الأرض، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة أي غطاء وكساء، وكان إذا خمرت غطي رأسه بدأت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدأ رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وقال: أنا شاهد عليكم اليوم. قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: وكان يجمع الثلاثة، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده، يجمع الثلاثة والاثنين أي من الصحابة في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا أي حفظا لكتاب الله تعالى وتلاوة له، ويقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. وهذا كما تقدم لكثرة القتلى وكثرة المجاعات والفقر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما يزل عن ساتره فمستحب، والبيض خير من سواها وأحب، وقد أتى التكفين في ثوبين مصرحا عن سيد الكونين في ثلاثة من الأثواب، ككفن النبي بلا ارتياب، وهي إزار ورداء معها لفافة جاء الحديث فعها، وكونها لفائفا قد نقل، وخلفهم فيما يكون أفضل. قوله: وما يزد عن سائر فمستحب، معناه أن ما زاد عن الثوب الواحد كالثوبين والثلاثة يلبسهما الميت يلبسها الميت فهو حسن، لما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ولا شك أن أكمل الإحسان أن يكفن في مثل ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قوله: والبيض خير من سواها وأحب، أي إن البياض من الأمور المستحبة في الأكفان للرجال والنساء، بل هو خير لباس للأحياء وللأموات من الرجال، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بياض كما سيأتي. قوله: فقد أتى التكفين في ثوبين مصرحا عن سيد الكونين، لأنه قد ثبت عن النبي الكريم وسيد الأولين والآخرين من عالم السماوات والأرضين الاقتصار في التكفين على ثوبين اثنين فقط، كما في قصة المحرم الذي وقع عن راحلته فوقصته أي ناقته حتى مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. وهو دليل صريح في جواز الاقتصار على ثوبين في التكفين. وقوله: وفي ثلاثة من الأثواب قد كفن النبي بلا ارتياب، أي إن الله قد اختار للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار له إلا الأفضل يكفن في ثلاثة أثواب بيض. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ودرج فيها إدراجا. وقيل إنها إزار ورداء ولفافة، ثلاثة أثواب. قال الترمذي رحمه الله: وتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه عليه الصلاة والسلام. وكونها لفائف يدرج فيها الميت إدراجا هو الأفضل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي يعتبر أصح الروايات في كفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: وأما الحلة التي اشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت وكفن في ثلاثة أثواب. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم رحمه الله بقوله في وصف الثلاثة الأثواب الوارد ذكرها في حديث عائشة، وهي إزار ورداء معها لفافة جاء الحديث فعها، وكونها لفائفا قد نقل، وخلفهم فيما يكون أفضل، أي خلافهم، خلفهم معنى خلافهم. وفي ثم قال الشيخ حافظ: وفي قميصه الرسول كفنا ابن في قميصه الرسول كفنا ابن سلول ثم فيه دفن، وقيل من أجل ابنه، وقيل في إسوته العباس في بدر عرفي فقيل من أجل ابنه وقيل في كسوته العباس في بدر عرفي. شرح قوله: وفي قميصه الرسول كفنا ابن سلول ثم فيه دفن، لقد ثبت في كتب السنة المعتبرة كالصحيحين وغيرهما أن صاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتاه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول حينما توفي أبوه رأس الفتنة ورئيس المنافقين، طلب من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قميصه المبارك ليكفنه فيه رجاء بركته، كما طلب منه أن يأتيه أن يأتي والده فيصلي عليه ويستغفر له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وأتاه وصلى عليه واستغفر له، وذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين نهيا صريحا، يعني في قوله تعالى: ولا تصلي على أحدهم منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، قال آذني أصلي عليه، فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: ليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، يعني مخير بين أمرين، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. خيره الله بين الاستغفار له أو عدم الاستغفار لعبد الله بن أبي بن سلول، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التخير من الله عز وجل. ثم نزل بعد ذلك لما صلى عليه قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنافقين بعد ذلك. قوله: فقيل من أجل ابنه وقيل في إسوته العباس في بدر عرفي، إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه المبارك ذاك المنافق يكفن فيه ويدفن ليس تكريمة له أي لذلك المنافق، وإنما هو تكريمة لابنه الصحابي المؤمن ذي الحب في الله والبغض في الله، أعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، تكريمة لعبد الله الابن الذي حينما بلغته مقالة أبيه المكرى يوم غزوة بدر، حيث قال الشقي المنافق: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل. ذهب عبد الله ووقف على باب المدينة واستل سيفه وقال لأبيه: والله لا تدخل المدينة حتى تقول رسول الله لعز وأنت الأذل. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه بلغني، أي جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فهو الذي بعثك بالحق، ما تأملت وجهه قط هيبة له احتراما لأبيه، وإن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك أي به، فإني أكره أن أرى قاتل أبي. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه القميص يعطى عبد الله بن عبد الله القميص ليد كانت له أي لمنة كانت لعبد الله بن أبي بن سلول، إنما أعطاه القميص ليد كانت له عند عمه العباس، حيث كساه يوم بدر، أي كسى عبد الله بن أبي بن سلول ثوبه للعباس لعبد المطلب رضي الله عنه. ذلك أن العباس لما أسر يوم بدر وسلب ثوبه وطلب له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، ووجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني أنه يعني مساوي له في الجسم في الطول، مناسب له أن يلبسه لتقاربهما في القامة في الطول، فأعطاه أي أعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه للعباس بن عبد المطلب. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه ليرفع يده عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها، ولا مانع أن يكون لهذا وذاك، غير أن عدو الله لم ينتفع بالقميص المبارك الذي دفن فيه، ولا بالصلاة عليه ولا بالاستغفار له، الذين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم متأولا للآيات من براء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم تطيبا لقلب عبد الله بن عبد الله الذي بن أبي بن سلول الذي طبق مبدأ الولاء والبراء كما أراد الله وشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لقوم عبد الله بن أبي بن سلول للدخول في الإسلام ظاهرا وباطنا، وقد دخل كثير منهم أي من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام لما رأوا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته في هذه الحادثة. للمرأة، يقول الشيخ حافظ، للمرأة الإزار والدرع خذا، للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة، قد جاء في المنقول عمن ولي غسل ابنة الرسول. الشرح، يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح لصفة تكفين المرأة وعدد ما تكفن فيه من الأثواب، حيث ذكر الناظم 5 أثواب وهي الإزار والدرع والملحفة والخمار واللفافة التي تدرج فيها. قد اعتمد الناظم في القول بمشروعية هذا العدد للمرأة ما جاء منقولا عمن ولي غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمن تولى غسل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها. فعن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت بمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقائي الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أزيت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولها ثوبا ثوبا، أي حتى اكتملت الخمسة. غير أن العلماء على هذا الحديث ما أخذين، الأول منهما أن صاحبة القصة على الصحيح إنما هي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها وأوان غسلها، أي وقت غسلها، بخلاف أم كلثوم، وقد توفيت النبي صلى الله عليه وسلم غائب في بدر لم يشهدها، أي لم يحضر جنازتها. قال ابن القطان في كتابه نصب الراية في المجلد الثاني صفحة 258 الماخذ، قاله ابن القطان في كتابه نصب الراية في الجلد الثاني صفحة 258 الماخذ الثاني الحديث السابق أن في سند هذا الحديث 3 علل ذكرها الزيلعي. الأولى أن فيه رجلا هو نوح بن حكيم الثقفي لم تثبت عدالته. الثاني أن في سنده من ليس بمشهور. الثالث أن فيه رجلا يقال له داود لا يدرى من هو. وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن تكفن المرأة كما يكفن الرجل، يعني في 3 أثواب، إذ لا موجب للتفريق ولا دليل عليه سالم من علة قادعة، والله أعلم.
ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي ثيابه الشهيد كفنا، دليله في أحل تبين، ويشرع الحنوط في المحرم، ويشرع الحنوط لا في المحرم، ولا يغطى رأسه نص النمي، فإنه يبعث في القيامة ملبيا ممثلا حرامه. الشرق له: وفي ثيابه الشهيد كفنا، دليله في أحل تبين، لأنه لا يجوز نزع ثياب شهيد المعركة، بل يجب أن يدفن فيها وتعتبر كفنا له، ولا سيما المضرج منها أي ملطخ منها بالدماء، ولا تنزع عنه إلا آلات الحرب، لحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم أحد زملوهم، أي كفنوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، ورهط ما بين 3 إلى 9، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا، يقدموه في اللحد اتجاه القبلة على غيره من الذين لم يحفظوا القرآن أو لم يكثروا من تلاوته. قوله: ويشرع الحنوط، ويشرع تحنيطه بأنواع من أنواع الطيب الحلال وطيبها المسك، كحديث أطيب طيبكم المسك، أي أفضل أنواع طيبكم المسك. وتجميره بعود ونحوه، وتجميره وتبخيره بعود ونحوه، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، أي إذا بخرتموه بعود ونحوه فبخروه 3. مشروعية التطيب للميت ما لم يكن محرما، أما إذا كان محرما أي الحاج المعتمر، أما إذا كان محرما فإنه يقتصر على غسله بالماء والسدر، وتكفينه في ثوبي إحرامه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته وقصته، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، إن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، وإنه يبعث يوم القيامة محرما. واستنادا إلى هذه النصوص الكريمة قال الناظم: ويشرع الحنوط لا في المحرم، ولا يغطى رأسه نص النمي، فإنه يبعث في القيامة ملبيا ممثلا إحرامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 54 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب الجنائز عند باب تكفين الميت، وهو الدرس رقم 54. يقول الشيخ حافظ: والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، ومع قصور الثوب فالرأس استري، واجعل على الرجلين نحو الإذخر، في قصور بردة لمصعب، كمل بالإذخر عن أمر النبي، كمل بالإذخر عن أمر النبي. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، أي إن مما يجب للميت المسلم على الحي تكفينه من ماله بما يستر جميع بدنه لو كان ثوبا واحدا. قوله والواجب التكفين للميت بما يستره نصا صريحا محكما، أي إن هذا الحكم وهو وجوب تكفين الميت ثابت بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل إلى معنى آخر، المحكم الذي لم يتطرق إليه النسخ، كما في حديث المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه، وهو صريح في الوجوب، إن الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي دليل حوله من الوجوب إلى السنية والاستحباب. أما إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره غير ذلك الكفن، فإنه يجعل مما يلي الرأس، يعني يغطى الرأس أو الوجه على الوجه، وتبدو بعد ذلك القدمين، لأنه إذا كان ضيق يفعل به كذا هكذا. أما إذا ضاق الكفن أي قصر كان قصيرا عن ستر جميع البدن أي بدن الميت ولم يوجد غيره، فإنه يجعل مما يلي الرأس، فإن به الوجه أو يعني فإن الأولى في التكفين هو الوجه لتكريمة الوجه على القدم، وهو أولى بالستر وأليق به. ويجعل النقص أي نقص الكفن مما يلي الرجلين، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخير وهو نبات ونحوه ليسترها، كما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، يعني كساء، وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، مع أنه كان رضي الله عنه في بلده وفي أسرته كان غنيا، لكن قدم الفقر مع الإسلام على الغنى مع الكفر. وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخير. وعنه أيضا رضي الله عنه أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت، أي نقصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. فما دل عليه هذان النصان من حسن التصرف عند ضيق الكفن هو الذي أشار إليه النظم بقوله ومع قصور الثوب فالرأس استري، وجعل على الرجلين نحو الإذخر، إذ في قصور بردة لمصعب كمل بالإذخر عن أمر النبي. أما إذا كان ضيق الكفن شديدا لأنه قصير جدا، فإنه يجب أن تغطى بها العورة في الصلاة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فيغطى بالكفن أو بهذا الغطاء ما بين السرة الرجل وركبته، ويبدو بعد ذلك رأسه وقدميه. وإنه يجب أن تغطى بها العورة في الصلاة، وإذا كان أشد أي ضيقا أو قصيرا ستر به السوأتان عن يعني القبل والدبر، وجعل على بقية البدن الإذخر أي نبات أو نحوه من نبات الأرض الطيب. وإذا قلت الأكفان وكثر الموتى، يعني خاصة في أوقات الحروب وأوقات المجاعات يحصل مثل هذا، وإذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، يعني أحفظهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله تعالى. لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد جدع أنفه ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية، أي تحمل في نفسها رضي الله عنها، لولا أن تجد صفية في نفسها تركته على حاله بدون دفن. صفية هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام أخت حمزة. لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، أي دودة الأرض أو الأرض، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة أي غطاء وكساء، وكان إذا خمرت غطي رأسه بدأت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدأ رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وقال أنا شاهد عليكم اليوم. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب. قال وكان يجمع الثلاثة، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده يجمع الثلاثة والاثنين أي من الصحابة في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا أي حفظا لكتاب الله تعالى وتلاوة له، ويقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، وهذا كما تقدم لكثرة القتلى وكثرة المجاعات والفقر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وما يزل عن ساتره فمستحب، والبيض خير من سواها وأحب، وقد أتى التكفين في ثوبين مصرحا عن سيد الكونين في ثلاثة من الأثواب، ككفن النبي بلا ارتياب وهي إزار ورداء معها لفافة جاء الحديث فعها، وكونها لفائفا قد نقل وخلفهم فيما يكون أفضلا. قوله وما يزد عن سائر فمستحب معناه أن ما زاد عن الثوب الواحد كالثوبين والثلاثة يلبسهما الميت يلبسها الميت فهو حسن، لما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، ولا شك أن أكمل الإحسان أن يكفن في مثل ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قوله والبيض خير من سواها وأحب أي إن البياض من الأمور المستحبة في الأكفان للرجال والنساء، بل هو خير لباس للأحياء وللأموات من الرجال، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا أو ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بياض كما سيأتي. قوله فقد أتى التكفين في ثوبين مصرحا عن سيد الكونين لأنه قد ثبت عن النبي الكريم وسيد الأولين والآخرين من عالم السماوات والأرضين الاقتصار في التكفين على ثوبين اثنين فقط، كما في قصة المحرم الذي وقع راحلته فوقصته أي ناقته حتى مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، وهو دليل صريح في جواز الاقتصار على جواز الاقتصار على ثوبين في التكفين. وقوله وفي ثلاثة من الأثواب قد كفن النبي بلا ارتياب أي إن الله قد اختار للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار له إلا الأفضل نكفن في ثلاثة أثواب بيض، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وقيل إنها إزار ورداء ولفافة ثلاثة أثواب. قال الترمذي رحمه الله وتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه عليه الصلاة والسلام، وكونها لفائف يدرج فيها الميت إدراجا هو الأفضل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي يعتبر أصح الروايات في كفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم وأما الحلة التي اشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت وكفن في ثلاثة أثواب. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم رحمه الله بقوله في وصف الثلاثة الأثواب الوارد ذكرها في حديث عائشة وهي إزار ورداء معها لفافة جاء الحديث فعها، وكونها لفائفا قد نقل وخلفهم فيما يكون أفضل أي خلافهم عن خلافهم. وفي ثم قال الشيخ حافظ وفي قميصه الرسول كفنا ابن في قميصه الرسول كفنا ابن سلول ثم فيه دفن، وقيل من أجل ابنه وقيل في إسوته العباس في بدر عرفي فقيل من أجل ابنه وقيل في كسوته العباس في بدر عرفي. شرح قوله وفي قميصه الرسول كفن ابن سلول ثم فيه دفن، هكذا ثبت في كتب السنة المعتبرة كالصحيحين وغيرهما أن صاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتاه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول حينما توفي أبوه رأس الفتنة ورئيس المنافقين، وطلب من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قميصه المبارك ليكفنه فيه رجاء بركته، كما طلب منه أن يأتي والده فيصلي عليه ويستغفر له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وأتاه وصلى عليه واستغفر له، وذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين نهيا صريحا، يعني في قوله تعالى ولا تصلي على أحدهم منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه قال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال ليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين يعني مخير بين أمرين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيره الله بين الاستغفار له أو عدم الاستغفار عبد الله بن أبي بن سلول، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التخير من الله عز وجل، ثم نزل بعد ذلك لما صلى عليه قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنافقين بعد ذلك. قوله فقيل من أجل ابنه وقيل في كسوته العباس في بدر العرفي، إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه المبارك ذاك المنافق يكفن فيه ويدفن ليس تكريمة له أي لذلك المنافق، وإنما هو تكريمة لابنه الصحابي المؤمن ذي الحب في الله والبغض في الله، أعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، نعم تكريمة لعبد الله الابن الذي حينما بلغته مقالة أبيه المكرم يوم غزوة بدر حيث قال الشقي المنافق والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل، ذهب عبد الله ووقف على باب المدينة واستل سيفه وقال لأبيه والله لا تدخل المدينة حتى تقول رسول الله لعز وأنت الأذل، قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه بلغني أي جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي وهو الذي بعثك بالحق، ما تأملت وجهه قط هيبة له احتراما لأبيه، وإن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك أي به، فإني أكره أن أرى قاتل أبي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه القميص يعطى عبد الله بن عبد الله القميص ليد كانت له أي لمنة كانت لعبد الله بن أبي بن سلول، إنما أعطاه القميص ليد كانت له عند عمه العباس حيث كساه يوم بدر، أي كسى عبد الله بن أبي بن سلول ثوبه للعباس لعبد المطلب رضي الله عنه، ذلك أن العباس لما أسر يوم بدر وسلب ثوبه وطلبا له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ووجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني أنه يعني مساوي له في الجسم في الطول مناسب له أن يلبسه لتقاربهما في القامة في الطول، فأعطاه أي أعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه للعباس بن عبد المطلب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه ليرفع يده عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها، ولا مانع أن يكون لهذا وذاك، غير أن عدو الله لم ينتفع بالقميص المبارك الذي دفن فيه ولا بالصلاة عليه ولا بالاستغفار له اللذين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم متأولا للآيات من براء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر الله لهم. ثم تطيبا لقلب عبد الله بن عبد الله الذي أبي بن سلول الذي طبق مبدأ الولاء والبراء كما أراد الله وشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لقوم عبد الله بن أبي بن سلول للدخول في الإسلام ظاهرا وباطنا، وقد دخل كثير منهم أي من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام لما رأوا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته في هذه الحادثة. للمرأة، يقول الشيخ حافظ، للمرأة الإزار والدرع خذا، للمرأة الإزار والدرع خذا ملحفة مع الخمار وكذا لفافة قد جاء في المنقول عمن ولي غسل ابنة الرسول. الشرح، يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح لصفة تكفين المرأة وعدد ما تكفن فيه من الأثواب، حيث ذكر الناظم 5 أثواب وهي الإزار والدرع والملحفة والخمار واللفافة التي تدرج فيها. قد اعتمد الناظم في القول بمشروعية هذا العدد للمرأة ما جاء منقولا عمن ولي غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمن تولى غسل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها. فعن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت بمن غسل أمك الثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقائي الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أزيت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفناه كفنها يناولها ثوبا ثوبا، أي حتى اكتملت 5. غير أن العلماء على هذا الحديث ما أخذين، الأول منهما أن صاحبة القصة على الصحيح إنما هي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها وأوان غسلها، أي وقت غسلها، بخلاف أم كلثوم فقد توفيت النبي صلى الله عليه وسلم غائب في بدر لم يشهدها، أي لم يحضر جنازتها. قال ابن القطان في كتابه نصب الراية في المجلد الثاني صفحة 258 الماخذ، قاله ابن القطان في كتابه نصب الراية في المجلد الثاني صفحة 258 الماخذ الثاني الحديث السابق أن في سند هذا الحديث 3 علل ذكرها الزيلعي. الأولى أن فيه رجلا هو نوح بن حكيم الثقفي لم تثبت عدالته. الثانية أن في سنده من ليس بمشهور. الثالث أن فيه رجلا يقال له داود لا يدرى من هو. وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن تكفن المرأة كما يكفن الرجل، يعني في 3 أثواب، إذ لا موجب للتفريق ولا دليل عليه سالم من علة قادحة، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي ثيابه الشهيد كفنا، دليله في أحل تبين، ويشرع الحنوط في المحرم، ويشرع الحنوط لا في المحرم، ولا يغطى رأسه نص النمي، فإنه يبعث في القيامة ملبيا ممثلا حرامه. الشر قوله: وفي ثيابه الشهيد كفنا، دليله في أحل تبين، لأنه لا يجوز نزع ثياب شهيد المعركة، بل يجب أن يدفن فيها وتعتبر كفنا له، ولا سيما المضرج منها أي ملطخ منها بالدماء، ولا تنزع عنه إلا آلات الحرب، لحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم، أي كفنوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، ورهط ما بين 3 إلى 9، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا، يقدموه في اللحد اتجاه القبلة على غيره من الذين لم يحفظوا القرآن أو لم يكثروا من تلاوته. قوله: ويشرع الحنوط، ويشرع تحنيطه بأنواع من أنواع الطيب الحلال وطيبها المسك، كحديث أطيب طيبكم المسك، أي أفضل أنواع طيبكم المسك، وتجميره بعود ونحوه، وتجميره وتبخيره بعود ونحوه، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، أي إذا بخرتموه بعود ونحوه فبخروه 3.
مشروعية التطيب للميت ما لم يكن محرما، أما إذا كان محرما أي الحاج المعتمر، أما إذا كان محرما فإنه يقتصر على غسله بالماء والسدر وتكفينه في ثوبي إحرامه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته ووقصته، ذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، إن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، وإنه يبعث يوم القيامة محرما. واستنادا إلى هذه النصوص الكريمة قال الناظم: ويشرع الحنوط لا في المحرم ولا يغطى رأسه نص النوم، فإنه يبعث في القيامة ملبيا ممثلا إحرامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.